بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق انتهينا إلى هذه النتيجة، وهي أن الضروري الذي تترتب عليه الأحكام بحسب كلمات الفقهاء هو ما يكون معلوم الثبوت في الدين بشكل واضح وبديهي، بحيث لا يرى الإنسان أنه بحاجة إلى إقامة دليل وبرهان على ثبوته في الدين. لكن الوصول إلى هذه المرحلة بنظر من يكون هذا الشيء ضروري الثبوت في الدين؟ هل يكفي في صدق الضروري وترتيب الحكم عليه وهو كون منكره أو المنكره كافرا، هل يكفي أن يكون ضروريا عند طائفة من المسلمين؟ هل يكفي هذا إذا كان هناك شيء ضروري الثبوت في الدين عند طائفة وفرقة معينة؟ هل هذا هو الضروري الذي يكون من فروض الأحكام بكفره وارتداده أو لا؟ بينا في الدرس السابق أنه لا يظهر، بل يظهر من كلمات الفقهاء أن الضروري عند طائفة إنكاره لا يجب الكفر بالاتفاق، ولذا اتفقوا على أن من ينكر ضروري من ضروريات الدين عند طائفة معينة يعتبر من ضروريات الدين، هذا لا يكون منكره كافرا ولا يحكم بارتداده. مثلا لنفترض أن الإمامة عندنا من ضروريات الدين، يعني من هي ثابتة، المعنى ضروري الدين بمعنى أنها ثابتة في الدين وجزء من الدين، عندنا لا يحتاج ثبوتها إلى إقامة برهان وإقامة دليل إلا لمناقشة الخصوم، وإنما هي من الأمور الواضحة والثابتة. أفرض من قبيل، إذا أريد أن نمثل بأمثلة أخرى، أفرض حلية الزواج المنقطع مثلا، هذا عندنا ثابت بشكل بحيث لعله لا يحتاج إلى إقامة دليل وبرهان على ماذا؟ على جوازه، وأمثال هذه الأمور. هذه إنكارها هل يكون موجب للكفر أو لا؟ بالاتفاق قالوا لأن إنكارها لا يوجب الكفر، وإلا كان لازم هذا الكلام أن نحكم بكفر كثير من الفرق الإسلامية. إذن المناط ما هو؟ المناط قالوا المناط هو هذا، أن يكون الضروري الثبوت في الدين عند عامة المسلمين، هذا هو المناط في ماذا؟ في كون الشيء ضروريا يثبت له هذا الحكم الذي ذكرناه. من هنا يظهر أن المعتبر في الضروري بحسب كلمات الفقهاء أمران: الأمر الأول أن يكون ثبوته في الدين أمرا واضحا وبديهيا، وثانيا أن يكون كذلك بنظر عامة المسلمين، بنظر عامة المسلمين أن يكون كذلك، لا أن يكون كذلك بنظر طائفة معينة، وإلا لا يكون إنكاره موجبا للارتداد وللحكم بالكفر. الأمر الآخر الذي نحتاج إلى ذكره هنا في هذه ما أدري شنو استفدت شلون صار أنا كاتب الثانية كأنه قلنا أمور ينبغي ذكرهم. الأمر الثاني هو هذا، أن وصول الشيء إلى حد الضرورة واضح، لا يكون دفعة واحدة، وذلك لأن كل ما يكون في الدين لا بد في البداية أن يدل عليه دليل حتى نعرف أن هذا ثابت في ماذا؟ في الدين. في هاي المرحلة لا فرق، لا يتميز الضروري، ما نعرف الضروري من غيره، في معرفة أصل ثبوت في ماذا؟ في الدين. هذه في هاي المرحلة لا يتميز الضروري من غيره، وإنما التميز بين الضروري وبين غيره يكون في المراحل اللاحقة بعد مرحلة الثبوت وقيام الدليل على الثبوت بعد ذلك في المراحل اللاحقة حينئذ يتميز الضروري من غيره. شنو العوامل اللي تساعد على أن يكون هذا الشيء الثابت في الدين ضروري وهذا لا يكون ضروريا؟ لماذا كل منهما قام عليه الدليل على ثبوته في الدين؟ قام الدليل، لماذا صار هذا ضروريا وهذا ليس ضروريا في المراحل اللاحقة على أصل الثبوت؟ هناك عوامل عديدة تساعد على ماذا؟ على كون الشيء ضروريا، ضرورية الثبوت في الدين. منها مثلا اهتمام الشارع بالشيء وتأكيده عليه وتأكيده على هذا، يساعد على ماذا؟ على وصول الشيء إلى حد الضرورة. منها وضوح الأدلة الدالة عليه وقوة الأدلة من حيث السند ومن حيث الدلالة، كلما كانت الأدلة واضحة وقوية وناهضة من حيث السند ومن حيث الدلالة على الشيء، هذا يساعد على ماذا؟ على ثبوت هذا الشيء في الدين ثبوتا واضحا بديهيا يصله إلى حد شنو؟ إلى حد الضرورة. ومنها عدم وجود معارض لأدلة الثبوت، هذا أيضا يساعد. فرق كبير بين دليل ثبوت له معارض وبين دليل ثبوت ليس له شنو؟ ليس له معارض. هذا أن يساهم في وصول الشيء إلى حد الضرورة. منها اتفاق آراء العلماء عليه، اتفاق آراء العلماء على ذلك الشيء، على أن هذا ثابت في الشريعة، هذا أيضا يساعد في اعتبار ماذا؟ ما إذا كان هناك اختلاف بين ماذا؟ بين العلماء في ثبوت هذا في الشريعة، هذا قد يمنع من وصول الشيء إلى حد الضرورة. ومنها وهذا أمر مهم جدا، هو اتساع دائرة نشر الأحكام وتبليغ الأحكام وانتشارها في أوساط المسلمين بالوسائل المختلفة، هذا أيضا شيء يساهم بلا إشكال في ماذا؟ في كون الشيء وصول الشيء إلى حد الضرورة. هذه الأمور كلا أو بعضا هي تساهم في وصول بعض المعارف الدينية وبعض الأمور الثابتة في الدين إلى حد ماذا؟ إلى حد الضرورة، بمعنى أن يكون ثبوتها في الدين أمرا واضحا وبديهيا بحيث لا يحتاج إلى برهان وإقامة دليل. هذا هو، هذه أمور تساعد بلا إشكال على هذا. فبعض هذه الأمور إذا اجتمعت، بعض المعارف الدينية نجد أنها تصل إلى حد شنو؟ إلى حد الضرورة، يصبح ثبوتها في الدين أمرا واضحا جدا. في الحقيقة هذا هو اللي يقدر يفسر لنا أنه لماذا هناك بعض المعارف الدينية وبعض الأمور لم تكن ضرورية في زمان النبي صلى الله عليه وآله، لم تكن معلومة الثبوت في الدين بحيث لا نحتاج إلى إقامة دليل عليها، بينما صارت كذلك في مراحل شنو؟ متأخرة. السر هو هذا، أنه في زمان النبي صلى الله عليه وآله كانت تلك الفترة فترة تعليم الأحكام، فترة بيان الأحكام، فترة تعليم الحكم وإقامة الدليل عليه، كانت كلها فترة إثبات أن هذا من الدين، تعليم أن هذا من الدين، هذا ينقل لهذا أن هذا شيء ثابت في الدين. هذه الفترة هي فترة تعليم الأحكام وبيانها للناس وتبليغها للناس. بعد ذلك تكون بعض هذه الأمور الثابتة في الدين والتي دل الدليل عليها قد تصل إلى حد الضرورة لوجود هذه العوامل أو غير هذه العوامل كلا أو بعضا. وهكذا أن بعض الأمور نجد أنها لم تكن ضرورية، وهذا قد يستكشف من خلال الروايات، لم تكن واضحة الثبوت في الشريعة في حتى في زمان الأئمة، بينما صارت كذلك في مراحل شنو؟ متأخرة. في مراحل متأخرة صارت واضحة الثبوت في الدين، بينما في زمانهم لعله لم تكن كذلك. سره هذا أن تبليغ الأحكام لم يكن متاحا في ظروف معينة، ظروف تقية وأمثال التقية ومنع السلطة، لم يكن بيان الأحكام ونشرها بين الناس لم يكن متاحا، كما هو متاح في زماننا الحاضر مثلا، وسائل مختلفة لنشر الدين ونشر الأحكام الشرعية وتبليغها إلى الناس، فقد تكتسب بعض الأمور نتيجة هذه العوامل تصل إلى حد ماذا؟ حد الضرورة. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه سبح الله المسلم الزكية إلى عبارة يشير إلى هذا المعنى في طهارة، في كتاب الطهارة الجزء 5 صفحة 126 طبعة جديدة، يقول لأنه في عبارة بأنه يمكن مضمونة يمكن لنا أن الولاية من ضروريات الدين، ولاية الأئمة عليهم السلام مطلقا، إذ لا يستفاد ذلك من تلك الأخبار الدالة على أنه بني الإسلام على خمس ومنها شنو؟ الولاية، وأهمها هي ماذا؟ هي الولاية. لا يستفاد منها أن الولاية من ضروريات الدين، ولا يلزم من أهميتها في نظر الشارع ضرورتها ضرورية. لكم الأجر من كون شيء مهم بنظر الشارع ثم بني عليه الدين، وبين كون ذلك الشيء شنو من الأمور الضرورية، فربما يتحقق في الأهم من دواعي الاستتار وموانع الانتشار ما لا يتحقق في غيره. إذا طالت موانع الانتشار ودواعي الاستتار موجودة، لا يصح ذلك الشيء ضروريا من ضروريات ماذا؟ من ضروريات الدين عند عامة المسلمين. لا يكون كذلك، بخلاف ماذا؟ دواعي الانتشار كانت موجودة وموانع الاستتار كانت مفروضة، حينئذ ينبط مانع أن يصلح الشيء إلى حد ماذا؟ إلى حد الضرورة. المهم هو هذا، أن وصول الشيء إلى حد الضرورة ما يرتبط بأهمية الشيء عند الشارع ولا بقيام الدليل عليه، وإنما يرتبط بوصوله إلى درجة من الوضوح بحيث لا نشعر بأننا بحاجة إلى إقامة دليل لإثبات أنه من الدين، يتوقف بهذا. وهذا تؤثر فيه عوامل ذكرنا بعضها، ولعله هناك عوامل أخرى. الشيء الآخر اللي ينبغي الالتفات إليه هو أن المفهوم الضروري في كلمات الفقهاء لا يساوي مفهوم المعلوم ولا يساوي مفهوم المجمع عليه. ما العلاقة؟ فالنسبة بينهما نسبة أمور خصوم من وجه، ربما يكون شيء مجمع عليه لكنه لم يصل إلى حد شنو؟ إلى حد الضرورة. يكون شيء معلوم الثبوت في الدين لكنه لا يصل إلى حد شنو؟ إلى حد الضرورة. وقد يكون شيئا يصل إلى حد الضرورة لكنه ماذا؟ لا أشبهت أمور خصوم من وجه مطلق، لأن الضروري لا يصل لكم ضروريا إلا إذا كان معلوما وكان ماذا؟ وكان متفقا عليه. النسبة ليست هي التساوي، وإنما النسبة هي العموم والخصوص المطلق، بمعنى أن كل ضروري لا بد أن يكون معلوم ومجمع عليه، لكن لا عكسه، ليس كل أمر مجمع عليه يكون ضروريا، ليس كل أمر معلوم الثبوت في الشريعة يكون ماذا؟ يكون ضروريا. وبناء على هذا ما يرتبط بالتنبيه المادر الثالث الثاني. التنبيه الثالث، لو قلنا أشرنا سابقا بأن الضروري لم يرد في شيء من الروايات، عنوان الضروري لم يرد في شيء من الروايات، وإنما الوارد في الروايات كما سيأتي مفصلا هو عنوان الفرائض، عنوان الكبائر، حيث دلت الروايات الآتية على أن من جحد الفرائض من جحد الكبائر حكم بكفر الكافر. من جحد الفرائض من جحد الكبائر. كما أن بعض الروايات الآتية أشارت إلى مصادر في هذين العنوانين، في روايات ذكر الصوم، في روايات ذكر الصلاة الحج، كما سيأتي في هذه الروايات مصادر للفرائض مصادر للكبائر، تعرضت بعض الروايات لذلك. فيما يرتبط بتحديد معنى الضروري، ف في الروايات بعد الفراغ عن تحديد معنى ضروري في كلمة من كلمات الفقهاء. الفقهاء استفادوا من الروايات أن المراد بالكبائر الواردة في الروايات والفرائض الواردة في الروايات هو هذا، وشنو وما يكون ضرورية ثبوت في الدين، لأنك لا نحتاج في ثبوت إلى ماذا إلا دليل وبرهان. استفاد هذا الشيء، ولذا حكموا بكفر من جحد ضروريات الدين وليس لهم كما قلنا دليل، لأنه قلنا أن الروايات والأدلة لم يذكر فيها عنوان الضروري إطلاقا، وإنما المذكور فيها هذه العناوين. ففهموا من هذه الروايات أن الحكم بكفر من يجحد الفرائض، أن الحكم بكفر من يجحد الكبائر ليس له إن ذلك إلا من جهة كون الكبائر والفرائض من الأمور المعلومة الثبوت في ماذا في الدين، من الأمور المعلومة الثبوت في الدين بشكل واضح وبديهي، فجاحدها يحكم بماذا؟ حكم بكفره في هذه الروايات. يعني فهموا منها ذلك، ولذا تجد عباراتهم في المتون الفقهية في الشرائع وغيرها يعطف على من أن الكافر هو من خرج عن الإسلام، يعطف عليه مباشرة أو أقر به لكنه أنكر ما يعلم ثبوته في الدين، ما يعلم ثبوته في الدين من الضروريات، ما يعلم ثبوته في الدين بالضرورة تعبيراتهم. فهموا من هذه الأدلة هو هذا الشيء، وهذا غير بعيد، هذا غير بعيد باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الفرائض المفروض بالفرائض في هذه الرواة ما هو؟ يعني ما فرضه الله سبحانه وتعالى في كتابه، ما فرضه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهذا ما فرضه الله سبحانه وتعالى. والمقصود بهذه الروايات ليس هو إنكار تفاصيل تلك الفرائض، كل فريضة هي من الفرائض فيها تفاصيل كثيرة جدا، صلاة فيها تفاصيل كثيرة جدا، ونحن نقطع بأن بعض تلك التفاصيل لن تصل إلى حد الضرورة، ضرورة الدين ولا يكون ثبوتها في الدين من الأمور الواضحة والبديهية، لا ليس كذلك. المقصود من جحد أصل ثبوتها، أصل ثبوتها في الدين جاحدها يكون ماذا؟ حكم بكفره في تلك الروايات. هذه الروايات نظر إلى أصل الثبوت، مو إلى التفاصيل، مو إلى تفاصيل تلك الفرائض أو تفاصيل تلك الكبائر، وإنما نظر إلى أصل الثبوت. ولا يبعد أن أصل ثبوت الفرائض وأصل ثبوت الكبائر هي من ضروريات ماذا؟ من ضروريات الدين، بمعنى أن ثبوتها صار من الأمور الواضحة والبديهية بحيث لا يحتاج إلى استدلال. افرض مثلا تجد الصلاة، حج، صوم، زكاة، تجد الكبائر، قتل المسلم، غيبة، شنو على الكبائر الكثيرة، البهتان إلى آخر هذه الأمور اللي يعني أصل حرمتها من الأمور الواضحة، أصل حرمتها من الأمور الواضحة، زنا، لواط، أصل حرمتها، أصل ثبوت هذا الحكم، مو تفاصيله وحدوده وامتداداته، لا، أصل الثبوت لا يعني أنه من ضروريات الدين، أصبح من الأمور الضرورية في الدين أن الغيبة محرمة، هذا شيء واضح، هذا أمر واضح، أي إنسان كذب يعيش في جهة إسلامية هو يعرف ماذا؟ أن هذا حرام وهذا ثابت في الدين، بل حتى الذي لا يعيش في ينظر إلى المسلمين من بعد ولا يعيش في هذا يعلم بأن المسلمين عندهم الخمر حرام ولحم الخنزير حرام وكذا حرام وكذا حرام، هذه قضية واضحة صارت بديهية. إذا لا يبعد أن تحريم الفرائض في هذه، أن منكر الفرائض وجاحد الفرائض والكبائر حكم عليه بالكفر بهذا الاعتبار، باعتبار ان هذه الفرائض والكبائر بلحاظ اصل ثبوتها لا بلحاظ تفاصيلها هي واصله الى حد ماذا؟ الى حد الضروره. وهذا هو الذي فهمه الفقهاء، والا كما قلنا لا دليل على ماذا؟ على الحكم بكفر جاحد ضروريات بعنوانها، لانه لم يرد ذلك في شيء من الروايات. ثم لو تنزلنا وسلمنا ان لا الفرائض هي عامه، هي ليست عامه، الكبائر السامه قد واحد يناقش ان بعض الكبائر لم تصل الى تلك المراحل، هذا ما يضر في هذا البحث. لماذا؟ لانه سوف يثبت بهذه الروايات ان جاحد الفرائض ولو لم تكن من الضروريات ايضا يحكم بكفرة، فان تجزم بها او لا وقف اخر، فالنتيجه ان جاحد الفرائض البالغ الى حد الضروره هذا يحكم بماذا؟ يحكم بكفرة. وهذا هو الذي ثبت في المقام. إذا الذي يفهم في البداية نقول من هذه الروايات كما فهم الفقهاء أن المقصود بالفرائض والكبائر وغير ذلك من العناوين التي سيأتي استعراضها، المقصود بذلك هو ما يكون ضروري الثبوت، واضح الثبوت في الدين، إنكاره يكون ماذا؟ يكون من موجبا للكفر. ولذا قلنا أن بعض الروايات نزل للمصادق، لما نزل المصادق لك الصلاة وحج وصوم وزكاة وأمثال هذه الأمور، وهذه من الأمور بلا إشكال هذه من ضروريات الدين، يعني لا إشكال في أن وجوب أصل وجوب الصلاة مو تفاصيلها، أصل وجوب الحج، أن هناك زكاة في الدين الإسلامي، هناك صوم في الدين الإسلامي وهكذا، هذه من الأمور الضرورية الثبوت في الدين. فالمقصود بالفرائض والكبائر هو هذا، وحينئذ لا مانع من ان نقول ان الحكم بكفر جاحدها ومنكرها انما هو باعتبار انها صارت من الامور الواضحه الثبوت في الدين. اذا صارت واضحه الثبوت في الدين فكان انكارها انكار للدين، انكار للدين، وهذا يوجب الخروج عن ماذا؟ عن الاسلام، هذا يوجب الخروج عن الإسلام. الأمر الآخر الذي يذكر في المقام هو تقسيمات منكر الضروري. المنكر الضروري يمكن تطور على أنحاء، منكر الضروري مع علمه بثبوته في الدين هذا منكر الضروري، الثاني مع جهله بثبوته في الدين جهلا بسيطا، شاك ما يدري ثابت في الدين او لا، بين ينكر هذا الشيء الذي يشك في ثبوته في الدين شكا بسيطا. النحو الثالث ان منكر الضروري مع اعتقاده عدم الثبوت في الدين اللي هو الجهل المركب، مع اعتقاده عدم الثبوت في الدين وينكره لأنه يعتقد عدم ثبوته. النحو الرابع منكر الضروري مع اشتباه حاله، ما ندري واحد جاب أنكر ضروري من ضروريات الدين، ما ندري أنه هل هو يعلم بثبوته في الدين أو يجهله جهلا بسيطا جهلا مركبا، اشتباه حاله، هذا القسم الرابع. أما النحو الأول هذا خارج عن محل النزاع والكلام، للاتفاق على ماذا؟ على الحكم بكفره وارتداده، من ينكر ما يعلم ثبوته في ماذا؟ في الدين، ينكر الضروري مع علمه بثبوته في الدين، هذا لا إشكال في أنه يحكم بماذا؟ بكفره. ماذا حتى لو نقول ان الضروري له يعني له ميزه خاصه، هو انكر ما يعلم بثبوته في الدين، هذا بلا اشكال هذا مرجعه الى انكار الرساله وتكذيب ماذا؟ وتكذيب الرسول. فلذلك حتى لو لم يكن ضروريا، فاذا كل ما يعلم بكونه ثابت في الدين الشخص الذي يعلم بثبوت شيء في الدين إذا أنكره إنكاره يكون ملازم بتكذيب الرسول وإنكار الرسالة، وبهذا يحكم بكفره بلا إشكال. هذا خارج عن محل كلامنا، أن لا تكلم في من يعلم بثبوت ما أنكره في الدين. وأما النحو الثاني، والنحو الثالث فهو محل الكلام، فهو محل الكلام الذي ينكر الضروري مع جهله بثبوته في الدين جهلا بسيطا او جهلا مركبا، هذا هو محل كلام. وحينئذ في هذا الكلام هل نحكم بكفره؟ نحكم بكفر هذا الجاهل او لا نحكم بكفره؟ او نفصل بين الجاهل البسيط والجاهل المركب، فنحكم بكفر الجاهل المركب ولا نحكم بكفر الجاهل البسيط؟ هذا سيطرح الجواب عن هذا السؤال محل البحث، وهذا من خلال البحث الاتي. واما النحو الرابع، هاي المقدمه ذكرت لبيان حكم النحو الرابع، وهو شخص من يدرس الوضع يعلم بثبوته في الدين او لا يعلم، يجهل ثبوته جهل جهل بسيط او جهل جهل مركب. هذا النحو الرابع في الحكم الذي نجهل ما هو وضعه، هذا لا كلام فيه ولا نزاع فيه اذا قلنا لأن منكر الضروري بالنحو الثاني والنحو الثالث أيضا يحكم بكفرهم. بعبارة أخرى أن كل الأحكام الثلاثة والأنحاء الثلاثة نحكم بكفرهم، وهذا يحكم بكفرهم لأنه لا يخلع أحد هذه الأنحاء الثلاثة. هو لو عالم بالثبوت لو يجهل بالثبوت، جهل مركب أو جهل شنو بسيط، هو لا يخلع أحد الأنحاء الثلاثة. فإذا قلنا بأننا كما هو القول الأول المنسوب إلى المشهور فليحكم بكفر الجميع، كل من ينكر ضروري هو يحكم بكفره سواء كان عالم بالثبوت أو كان جاهل بالثبوت، جهلا بسيطا أو جهلا شنو مركبا. فهذا الذي يشتبه حاله هو لابد أن لا يخرج عن أحد هذه الأقسام الثلاثة، والمفروض أننا حكمنا بكفرهم فهو أيضا يحكم بكفر بلا كلام. وإنما يقع فيه الكلام إذا لم نحكم بكفر الأقسام قسمين الثاني والنحو الثاني والنحو الثالث، أو فصلنا بين النحوين الثاني والثالث، يعني بين الجهل البسيط والجهل المركب كما سيأتي. في هذه الحالة حينئذ نجي إلى هذا الشخص المشتبه لنبرز حاله، قالوا بأن هذا الشخص المشتبه حينئذ نرى أن وضع البيئة اللي يعيش بها وظروف المحيطة به، هل يمكن فرض الجاهل في حقه؟ يمكن أن نفترض أن هذا جاهل بأن قتل المؤمن حرام، جاهل بأن شرب الخمر حرام، جاهل بأن الصلاة واجبة، جاهل بأن الصوم واجب، يمكن فرض هذا في حقه أو لا؟ إذا كان لا يمكن فرض هذا في حقه، الجهل الموجب للحكم لماذا؟ للحكم بموجب المعذورية، يعني عدم الحكم بكفر المنكر في حال الجهل أي شيء كان حسب ما نختار. ثم الجهل مطلقا يكون معذور الإنسان به كما هو الرأي الآخر، أو الجهل البسيط يكون معذور به. فنجي نشوف أن هذا الجهل اللي هو عذر إلى وعلى ضوئه لا يكون إنكاره موجب للحكم بالارتداد، يمكن فرضه في حقه أو لا يمكن فرضه في حقه؟ إذا كان لا يمكن فرضه في حقه كما كان يعيش في بيئة إسلامية في وسط إسلامي بين أبوين مسلمين ونجا في بيئة إسلامية ويقرأ ويكتب همات ما عنده مشكلة في هذا فتعلم، لا يمكن أن نفترض أنه يجهل أن الشريعة فيها صلاة والشريعة فيها حج والشريعة فيها حرمة شرب الخمر ما يمكن فرض بيع في حقه. مثل هذا إذا كان لا يمكن، لا يمكن مو مقصود إن كان عقلي، لا يمكن عادتان بحسب الظروف اللي هو بها لا يمكن فرض الجعل العذر في حقه. إذا كان كذلك قالوا بأنه يحكم عليه لماذا؟ بالكفر، فيحكم بارتداده، لأنه لا يمكن فرض الجهل الذي يكون معذرا له والموجب لعدم الحكم بماذا؟ بارتداده إذا أنكر هذا الشيء. إذا كأنه نقول هذا عالم بثبوت ما أنكره في الدين، عالم بثبوت ما أنكره في الدين ليس جاهلا. لماذا؟ لأن الظرف اللي يعيش به والبيئة اللي يعيش بها ما تسمح لنا أن نقول بماذا؟ بأن هذا جاهل، بل هو لابد أن يكون عالم بثبوت ما أنكره في الدين، فنطبق عليه هذا الحكم ونقول بأنه يحكم بماذا؟ باعتباره. وأما إذا كان هذا الشخص المشتبه لا كان يمكن فرض الجهل في حقه، كما إذا كان بعيد حديث العهد بالإسلام يمكن فرض الجهل في حقه بعد التوبة، أو كان يعيش في بلاد الكفر مثلا بعيد عن ديار الإسلام يمكن فرض الجهل في حقه، أو لأي سبب آخر ما دام يمكن فرض الجهل في حقه هذا لا يحكم عليه بالارتداد ولا يحكم عليه بماذا؟ بالكفر. هذا مشتبه الحال. إلى هنا تنتهي هذه المقدمة، وطويناها بسرعة حتى لا نتأخر في بحث هذه المسألة أكثر من اللازم. الآن ندخل في الأقوال في المسألة. اللي يفهم من كلماتهم أن الأقوال في المسألة ثلاثة، الأقوال المهمة ثلاثة. القول الأول هو ما نسب إلى المشهور من الحكم بكفر منكر الضروري مطلقاً، مطلقاً. وهذا القول مرجعه إلى أن إنكار الضروري سبب مستقل مطلقاً علما للارتداد والكفر. إنكار الضروري سبب مستقل للارتداد، حاله حال إنكار التوحيد، حاله حال إنكار النبوة، كما إنكار النبوة وإنكار التوحيد سبب مستقل للحكم بالكفر مطلقاً. بعد ما ننظر في حال هذا الشخص اللي أنكر التوحيد أنه جاهل أو عالم، أدى شبهة أو ما أدى شبهة، يعلم بأن هذا عند المسلمين من ضروريات أو لا يعلم، ما ينظر في حاله. هذا أنكر التوحيد إذا خرج عن الإسلام، أنكر النبوة إذا خرج عن ماذا؟ عن الإسلام مطلقان. القول الأول يقول أن إنكار الضروري هو من هذا القبيل، فلا يفرق بين علم الشخص بالثبوت وبين جهله بذلك، جهلا بسيطا او جهلا مركبا لا يفرق في هذا. يعلم بان هذا الشيء من ضروريات الدين عند عامه المسلمين او لا يعلم بذلك، هو يحكم عليه بالارتداد والكفر. اقرانا ابو النصر في مفتاح الكرامه سابقا، هذا نص ثاني له، يقول في الجزء الأول في 543 طبعا الحديثة، وهنا كلام في أن جحود الضروري كفر في نفسه أو لأنه يكشف عن إنكاره النبوة مثلا، هذا يكشف عن إنكار النبوة أنه مرجعه إلى إنكار أحد الأصلين، هذا القول الثالث في المسألة كما سيأتي. يقول ظاهرهم الأول يعني أنه كفر في نفسه، ظاهرهم الأول مو مرجع إلى إنكار شيء آخر، لا هو في حد نفسه يكون إنكاره موجب للكفر، ظاهرهم الأول. واحتمل الأستاذ الثاني يعني شنو؟ انه لا يرجع علما الى انكار احد الاصلين، ليختص بصوره شنو؟ بصوره العلم بان هذا ثابت في الدين، اما اذا كان جاهل لا يرجع الى انكار احد الاصلين، انكر شيئا جاهلا بثبوته في الدين، ما كلم الرسول ولا كذب الرسالة ولا أنكر التوحيد فلا يحكم عليه بالكفر. واحتمل الثاني، احتمل الأستاذ الثاني، قال الظاهر أنه تعود للأستاذ، فعليه لو احتمل وقوع الشبهة عليه لم يحكم بتكفيره. هذا دلال على شنو؟ على الثاني. مو إذا احتمل، مو فقط أن تعلم هو واقع في شبهة، إذا احتملت أنه شبهة عرضت عليه وأوجبت إنكار هذا الضروري لا يحكم عليه. لماذا؟ للكفر، لأن هذا ليس ملازم لإنكار أحد أصلا، لأنه بناء على الثاني ليس هو موجب للكفر حد نفسه. الظاهر أن ولو فعليه لو احتمل وقوع الشبهة عليه لم يحكم بتكفيره، إلا أن الخروج عن مذاق الأصحاب مما لا ينبغي. إذا مذاق الأصحاب شنو؟ الأول أنه كفر في نفسه، في لازم نرجع إلى شنو؟ إلى عطل من العطول، إنكار عطل من العطول، وفي نفسه هذا مذاق الأصحاب ظاهرهم الأول كما قال المحقق العاملي. وظاهر أن الأستاذ مقصود الظاهر كشف الرباط رحمه الله، لأنه صرح في كشفه في كشف الرباط بعدم كفر كل من احتمل الشبهة في حقه، أي ما تعميما، مو لمن نعلم أنه وقع في شبهة، لا، من نحتمل الشبهة في حقه هذا أيضا لا يحكم عليه بالكفر بناء على القول الثاني لا بناء على القول الأول. انتهى الوقت، يأتي الكلام إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم.